يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن بقى به عبده لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث الرابع يمثل لنا قضيه من قضايا الاسلام وقاعده عظيمه من قواعد هذا الدين، وهو ان الجزاء من جنس العمل. ولكن ابدا حديثي معكم بسؤال قد يبدو غريبا على مسامع الحضور، والسؤال هو: لماذا تجيء الى المسجد في يوم الجمعه؟ والسؤال بطريقه اخرى: سالمسجد، ما الذي يدور في رأسك الآن وأنت تجلس في المسجد لأداء خطبة الجمعة؟ سل نفسك لتعلم أننا على خطر عظيم. إن الإنسان إذا ذهب إلى أي مكان يحبه ويرتضيه لا شك أنه يثير في نفسه بعض المعاني. إذا كان عندك زواج من ابنتك أو ولدك فأنت تظهر إلى الفرح والسعادة تملأ قلبك وتغمره. وإذا ذهبت للقاء شخصية مهمة أنت مجنون، ماذا تقول وماذا يقال لك؟ وإذا جئنا إلى المنزل في صلاة الجمعة أنا لا أجيب ولكن أطلب حضراتكم تجيبوني. سل نفسك وكن صادقا مع نفسك ولو مرة، ما الذي يضر في رأسك الآن وأنت تجلس في المسجد؟ ولماذا شرع الله عز وجل صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة ليست كثيرا عن الفرق. نأتي إلى المسجد لأداء هذه الفريضة. نأتي إلى المسجد لنتعلم ونزداد علما، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نأتي إلى المسجد لتحصيل الاستقامة، وإلا فكثير منا يدخل إلى المسجد ويخرج بنفس الصفة التي دخل فيها. نريد ثورة داخلية على أنفسنا، كيف تكون خطة الجمعة مغيرة لسلوكيات المسلمين؟ أنا أنا منذ 20 سنة، أنا وأنت أنت وأنت أنت. نأتي إلى الدنيا، نأتي إلى الجمعة، إن سعيكم لشتى. منكم من يفكر الآن ماذا يفعل بعد الخروج من المسجد؟ ومنا من يفكر في تجارته، ومنا من يقضي حساباته في المسجد، ومنهم يأتي ليكمل نومه في المسجد. اللهم حسن مولانا، إنما الأعمال بالنيات. لذلك سلوكيات المسلمين في حاجة إلى تغيير، ولن تتغير هذه السلوكيات إلا إذا تغيرت هذه النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. جئت إلى هنا من أجل ماذا؟ من أجل إحداث ثورة داخلية في هذه النفس، تلك النفس الأمارة بالسوء التي لا تستحق لها اليوم إلا إذا دخلت المسجد. أول مكان ينام فيه المسلم ويستريح هو المسجد، ولكن يرى عند سماع آيات الوحي تتلى عليه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مرض النفس أو خبث النفس وخبث الطبع. نأتي إلى الجمعة بنفوس مطمئنة، بنفوس تحتاج إلى تغيير. نحن في حاجة إلى طاقة إيمانية تدفعنا إلى صراع هذه الدنيا عبر الطغيان المادي المعاصر. إذا ترك الإنسان نفسه لنفسه وترك نفسه لهواه يخرج إلى هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولا ابتلتم كثيرا، ولا تمتعتم بالنساء على الفرش. أبو هريرة رضي الله عنه يمشي تلكم المجالس، تلك المجالس الإيمانية تلك المجالس الروحانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ان يجلس مع اصحابه من اجل هذا، من اجل ان يسمعنا بهذا الايمان. كان الكفر يطوف حولهم والتعذيب، ومع ذلك استعذبوا ذلك في جنب الله. لماذا؟ لانهم استعذبوا بالايمان قد اصلح يوم لم يستعذب. يجلس ابو هريره رضي الله عنه، تلك الشخصيه العظيمه، اسطوره من اساطير هذه الامه، اعجوبه الى عاشق هذا الزمان. ابو هريره رضي الله عنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات اربعه، لا تحصل في تلك السنوات الاربع حافظا لن يطرا في هذه الامه، حتى لا يكاد رجل منا يقرا حديثا للنبي الا عن ابي هريره رضي الله عنه. كان يجزي حلمه وكل ما يملك عليه فؤاده وقلبه ان يكون راضية لهذا الدين، سلوك وعمل وتطبيق ودعوه الى الله عز وجل. ابو هريره مع انشغاله بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قائلا لامه لما دعاه الى الاسلام: اسمعت في النبي يقرا القران لما يقرا، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وهو يقول له: يا رسول الله انظر الله لامي ابي هريره اني دعوتها الى الاسلام فاسمعت في كما اقرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها: اللهم اهد ام ابي هريره. ثم يذهب الى البيت فيسمع قليل الناس فراى عائشه ان يدخل، قالت له: على اسمك. وكانت تغتسل غسل الاسلام. يخرج يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي الجوع، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمرتين. يقول ابو هريره: دخلت واحده ورفعت الاخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابو هريره ما حدث على ذلك؟ قال له: يا رسول الله اكلت واحده ورفعت الاخرى لامي. كان اذا اراد ان يدخل عليها كان يدخل عليها ويقول لها: السلام عليك كما ربيتني صغيرا. تقول له: وعليك السلام كما ضربتني كبيرا. ابو هريره رضي الله عنه لم يكن يعيش في نعيم من العيش، بل كان يعيش في شوطه من العيش، ومع ذلك ملا الايمان عليه جوانحه. والسبب انه كان يسكن في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع ايات الوحي الكتلى ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابو هريره رضي الله عنه يقول: والله كنت اشق ما بين القبلة والمنبر صريعا حتى يظن الجاهل الذي يظنون، والله الذي يظنون، ولكنه الجوع. قال لك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالايمان. كان لا يكون الى مجالس النبي كما ناتي، واحد اتى من اجل اسقاط هذه الفريضه. ما يصحش اكون انا رب البيت ولا اذهب لصلاه الجمعه. قال: لا يحركه، ياتي ليكمل نومه. قد يستحي من اولادها من زوجته، او يستحي من ربه انه لا يصلي الجمعه فياتي الى المسجد بهذه النيه السيئه. لا ينتفع الانسان بما يسمع من ايات الوحي الكتلى عليه. لو النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره اربع سنوات راويه الاسلام، خالد بن الوليد، شيخ الله مسلول، سعد بن معاذ يهتز لموته عبد الرحمن، انزله ترسله الملائكه: قد افلح اليوم من استعنى. اين نحن من استعناف الايمان؟ نحن في تنافس جميل على عرض هذه الدنيا الزائل، وكلنا نعلم ان الدنيا عرض زائل يحكم منها البر والفاجر، ولا شراء وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر. لا بد عباد الله من احياء التنافس، ولكن التنافس على الاخره. وسابقوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم. تجلس في مجالس الخير، في مجالس الوعظ. لماذا؟ حتى يرد هذا القلب، حتى تشتعل بالايمان، حتى تعدل من سلوكياتك، حتى تقبل على ربك وانت سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كوره نفس الله عنه كوره من كرب يوم القيامه. انظر عبد الله الى كرب الدنيا اليسيره، قد تطعم جائعا او تمسح على راس يتيم، او تخفف عن رجل الامانه بكلمه، او ابتسامة اخلاقه، او تسعى لقضاء حاجته، ثم تاتي في موقف اخطر ما يكون ان ترى فيه جديدة. من الذي يتولى امره؟ من الذي ينفس عنك الكرب؟ انه الله عز وجل. كرب يوم القيامه شديده، هذا الذي نحن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي ويقول لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم لضحكتم لبكيتم قليلا وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرس يوم القيامة يوم الكرب الشديدة يوم الغرق يوم يكون الناس كلهم في العرق يوم تتطير الصحف يوم تمر على السماء يوم الميزان والحس وفقه انكم مسؤولون فاننا نعطي الكتاب في يمينه فيقول هذا مخبر كتاب الله اني ومن كان لي ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية طبخها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية كرم سديدة واننا نوتي كتابا في سنانه فيقول هذا على الكبير قوت كتابية ولا ادري لا حسابية لا اسمع عن المالية ولا سعي السلطانية والميزان يقول الله ونضع الموازين القسطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خاتم أتينا بها وكفى بنا حاسبين في هذا اليوم العظيم كبر الشمس المغرور ويكون الناس كلهم في العرق فمنهم من يكون العرق على صدري ومنهم من يكون العرق على حقري ومنهم من يكون العرق على صدري ومنهم من ينزله العرق رجالا وتسمع أن الله عز وجل يتولى أمرك في هذا اليوم بماذا؟ لأنك لم تعش في الدنيا لنفسك إنما تعيش لأمتك تعيش لدينك تمشي على الدنيا وعلمك على الآخرة من نفسك عن مؤمن فرقة يا حول فرقة يوم القيامة أمامك من فرقة يوم القيامة فإن الله عز وجل في هذا اليوم يغفر غضبا لم يغفر له مثله يغفر غضبا لم يغفر له مثله فضل الشمس المرور ولا ظل في هذا اليوم الا ظل الله عز وجل عز الله ابي المسلم انظر وتفكر وتدبر من نفس عن مؤمن الكعبه كسر الله كره الدنيا مهما كانت كثيره الا ما فيتك بالكره يوم القيامه يوم القيامه يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الرسول ملائكه صفا لا يتكلمون الا لمن اذن له الرحمن وقال صلاته هذا يوم المسجد يوم الطائعه يوم الحاقه يوم الطائعه يوم الصلاه والله عز وجل يتولى امرك في هذا اليوم وانت العبد الكريم المسكين بما يتولى الله عز وجل امرك يتولى امرك بان يتكفك كربا من كرب المؤمنين من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عليه كربا من كرب يوم القيامة ان كرب يوم القيامة كثيرة عباد الله ومتسامحة تبين وان تفزع الصراط والصراط على سبيل جهنم عليه كلام يبعدك عن الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم من يمر مغربيه ومنهم من يمر تيسر من خير ومنهم ناس مقتول ومنهم اذا قال وقع فاذا قال وقع حتى اذا بدا نظر الى النار وقال الحمد لله الذي نجاني منك ومنهم مكافحة في جهنم أراه إلى الله من كل يوم القيامة من أراد أن يتولى الله أمره من أراد أن ينفس الله عز وجل عليه كرب من كرب هذا اليوم والصراط ينفر على شفيع جهنم أحد من الزيت وأزق من الشعر وأنت مأمور عبد الله أن تمر على هذا الصراط تسلى عبد الله ونبيه صلى الله عليه وسلم يدلكم على اسباب النجاة لا للعصبيات لا للعرقيات ولا الوطنيات والقوميات نعم لمجتمع ايماني يقوم على معالي الايمان روابط الايمان اقوى روابط ربط بين المسلمين نحن في حاجه الى انسان مجتمع لطيف يقوم على معالي الايمان من نفس عن مؤمن قربه نفس الله عليه قربه من كرب يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر مسلما إن الذين يحقون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا نقول لهم إن الله حلي كثير يحق الحياة والصدق وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتكم وآمن روحاتكم واحفظني من بين يدي ومن خلفي، واقام لعظمتك ان يغتال من تحتي. والله عز وجل يضع كلمته على العبد يوم القيامه ثم يصرفه بذنوبه، يقول له عبدي الم تفعل كذا وكذا، يقول نعم يا رب، الم تفعل كذا وكذا، يقول نعم يا رب، حتى يظن العبد انه خالق. فيقول الله عز وجل عبدي عبدي سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم. ان الله حلي ستير يحب الحياء والستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا قبل الاخره. وتخيل يوم القيامه من اسمائه الفاضحه، يوم القبيحه، يوم تكون المعاصي على رؤوس الاشهاد الفضائح تكون، والله عز وجل يلقي عليك ستره ما اخذه من ربك ولا اجسام من عبد يتقرب اليه بالرب الطاعات ويتقرب اليه بالمعاصي، خيره الي ماشي وشره اليه صاعد. فتاه تخرج في حاله زياده شديده وتريد ان احد يفعل معها الفاحشه استرخص الرجل، ولكن الله عز وجل اذا اراد للعبد خيرا ذكره استشهد رجل من الطيبين قال اشتغلوا اسمي معه، قال له اسرائيل، قال انا في حاله زياده شديده وارجو واتمنى اي رجل يخفف عني ما انا فيه. فغدا الرجل في سيارته وانطلق الى بيته، ثم امر ولمسه ان يعدوا لها طعاما، ثم امرها بالصلاه وعزها وتعرف عليها وعلى عنوانها، ثم ذهب الى ابيها. ماذا قال لابيها؟ قال له ان ابنتك دليلا لولدي في الجامعه، واردت ان اخطبها لتكون زوجا لولدي. ووضع هذا الامر سرا بينه وبين هذه الفتاه. ثم عاش هذا الرجل ما شاء الله له ان يعيش، ثم قربه الله عز وجل اليه في يوم مصليا صليا، وكان الناس يتحدثون عن خير هذا الرجل. هذا الامر جعل البنت تروح بما اسرت به بل يهرب من هذا الرجل. قالت له من حسنات هذا الرجل انه فعل في كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والاخره. الى الذين يخافون فيني فاعرف المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تلزموا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فانه من تتابع عورته تتابع الله عورته، ومن تتابع الله عورته فضحه الله في قاعده بيته. كيف تفكر ماذا لو رفع عنا ستر الله عز وجل، لو رفع عنا هذا الستر الذي نعيش به بين الناس لطرحت بنا الامور الكثيره. لذلك النبي يربيك على هذا القول العظيم، من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والاخره ولم يستر على معسر. يستر الله عليه الدنيا والاخره. نحن نعيش في مجتمع، هذا المجتمع مجتمع ربني، مجتمع يقوم على معاني الايمان، مجتمع حقيقي في ذاته حق، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اعجبني صنيع ضابط لا اعرفه، واتالم شديدا عندما يكون المنشور في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دائما ضابط قتل، ضابط انتهى، ضابط عميل معاملة سيئة، فإذا ما فعل خيرا يسكت عنه، العدل أساس الملك، هذا الرجل لا أعرفه، ولكنه قام بعمل جليل. بما قام هذا الرجل؟ قام هذا الرجل بجمع زكاة ماله، والضباط أصحابه، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدفع هذه الأموال للغارمين الذين دخلوا السجن على إثر ديون. وهذا صنيع طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يفترى على محسنه، يفترى الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر على هذا الرجل الذي كان يجاري الناس، كان يعطي الناس، كان يقبل الناس قروضا حسنة، ثم بعد ذلك يبعث عامله ليجمع منهم هذا المال، وكان يقول له: إذا وجدت مؤثرا فأجرك عنه وإن كان ذو عسرة فما تغنى من طلب. هذه آية، وكأنها ليست في كتاب الله، ولا نتعامل بها ونتعامل مع الناس على أنهم ليس عندهم ضمير وليس عندهم دين. مسألة إنذار المحسن أنت لك فيها حكم، وللشرع له فيها أحكام. أنت إذا رأيت رجل وتعلم يقينا أنه محسن ولا يريد أن يأكل أموال الناس ولا يريد أن يتحرك في هذا الأمر، يجب عليك شرعا ألا تقاضيه عند المحاكم الشرعية ولا المحاكم القانونية، ويجب عليك إنذاره لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرهم إلى ميسرة. وإما إن كان هذا الرجل معروف بين الناس أنه يأكل الحقوق وأنه في غنى ولا يريد أن يدفع الحق، يجب عليك أن تقاضيه وأن تأخذ حقك منه. من يسر على محسن يسر الله عليه الدنيا والآخرة. أهيب بالأثرياء والأغنياء من المسلمين أن يجعلوا جزءا من أموالهم تحت عنوان من يقتر على محسن، تحت عنوان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فتقرض الناس ولم أقرض أخاه أرضا حسنا، فكأنما تصدق المسك، أنت تنفس عنه الفرق وأنت تيسر له. ومن يقتر على محسن في هذا اليوم العظيم يتولى الله أمره فييسر عليه. رجل كان يداري للناس والله عز وجل يسأله: ألك حسنة؟ يقول: لا يا رب. فلما هدوا به إلى النار فالله عز وجل ينادي: قيس معك لن يهدر عندنا حسنة. فيقول هذا الرجل: وماذا تفعل هذه الحسنة؟ ماذا كانت هذه الحسنة؟ قال له الله عز وجل: حقي، كنت تداري الناس وكنت تتجاوز عن الوعد، فأنا أحق بالتجاوز. يا الله من رواقي. في الأول قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك. وفي الثانية قال: كنت تتجاوز عن المعسر وأنا أحق بالتجاوز. إذا ضاقت بك الدنيا فسل الله أن يحميك، وقل له: رب ضاقت بي الحيل وضاقت بي السبل، اللهم دبر لي فإني لا أحصي تدبير من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خمسة في إذن آبائي، آبائي الكرام وإخواني الفضلاء، من ستر مسلما؟ من أحق الناس بالستر؟ زوجك وابنتك. أترون عباد الله من المنظر الشارع الذي نعيش فيه؟ ألا ترون عباد الله أن بناتنا فلذات أشتاتنا يخرجن من البيوت على وضع لا يرضي الله عز وجل؟ ماذا لو كان النبي بيننا وهو القائل: لتتبعن سنن من كان قبلكم شعرا بشعر يا ذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا المحرقاتكم دخلتموه، قلنا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فنحن نتبع احدى الصيحات الموضه، فاذا تعرت المراه الكافره تتعرى المراه المسلمه، اذا كشفت عن شعرها تكشف المراه المسلمه عن شعرها. يا له من اتباع محمود، لتتبعن سنن لطويل من كان حولكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. خمسه: انت راعي، كلكم راعي، وكل مسؤول عن رعيته. رجل يمشي في الشارع فينظر الى الفتيات التسيات العاريات فيتعجب من صنعهن، وينشا ان ابنته واحده منهن، وينسى ان زوجته واحدة منهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صدر مسلما اولى الناس بالست زوجتك وبناتك. تسأل عنهم يقول النبي كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. فنحن في حاجة الى احداث صرخة مدوية في البيوت حتى تستقيم هذه البيوت على امر الله. من سطر مسلما كانت الغيرة خلق من اخلاق عرب جاهلية عن صرخ جاهلية يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يؤذي جارتي من الواقع. وآخر يقول: إذا ما بدت أختال عرس جاري، إذا ما بدت أختال عرس جاري، فهو يمنع نفسه أن ينظر إلى جارته. ويقول آخر: ما ينال الجاري واحدة وإليه فضل ينزل الكبر، ما ضرب جاري يجاوره ألا يكون لبيته ستر أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواجه جارته. لما نظر قول الله عز وجل الذين يأمرون المحصنات كنا لم يأتوا أربعة شهداء، قال صح يا رسول الله إذا رأيت زوجتي فتخذها رجلا فلا أحبسه ولا أهيجه. يذهب ويأتي أربعة شهداء وقال رسول الله لا أفعل والله يا رب اليوم بالسيف غير مصلح. هذا في حد السيف أن يقوم بحد السيف حتى يموت ولا يفعلن ربي بما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محشر الأنصار ألا تسمعون ولا يسمع سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله احذره فإنه رجل غير وماتت الغيرة في قلوب الرجال. فإنه رجل غيور والله يا رسول الله ما تزوج امرأة قط إلا حرام وما طلق امرأة فزرع أحدنا أن يتزوجها بعده غيرة له. فقال النبي: أتعجبون من غير الدعوة؟ لأن أغير مني والله أغير مني. ومن غيرة الله أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. قل الله يا الناس الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا مجتمع ايماني لطيف، المجتمع الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فيه لا للروابط القوميه لا للروابط العرقيه لا للروابط الوطنيه ونعم للروابط الايمانيه. فرابطه الايمان اقوى رابطه، من يختصر نفسه ومن يختار يختار ومن سطر سطر. هذا المجتمع الايماني النظيف الذي تعلو فيه القيم وتعلو فيه مبادئ الايمان قد اصلح يوم من استحلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. تخيل انت ايها الطائر في عون ما عساك ان تقدم لي، مهما قدمت لي فهو قليل لانك ضعيف، وانت تقدم لي ما تقدر عليه فمهما كان ضعيف. والله في عون العبد فمن في عونك في عونك عند عذابك انه الله، من في عونك عند مرضك انه الله، من في عونك عند سائر بناتك انه الله، من في عونك عند خراج الروح انه الله، من في عونك عند دخول القبر والمرور على الصراط انه الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. لماذا تعين اخاك؟ اعين اخي لاننا نعيش في بيئه ايمانيه، وعيد واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد العمر حتى لا يحب أخيه ما يحب لنفسه. وعيد أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وعيد أخيه طبعا في عون الله عز وجل والله في عون العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمشي مع أخي في حاجة أحق إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شر وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأتت كلمة حاجة نكرة لتدل على أنها أي حاجة أن تمشي معه في قضاء حاجته خير لك من أن تعتكف في هذا المسجد شرا والله في عون العبد. ما كان العبد في عون أخيه ولا جلس قوم في بيت من بيوت الله لقد افتقدنا هذه الجلسات طويلا. كانت المساجد منذ سنين تضيق وتكون كجوي نحن بالقران. ارجع الى الخلف قليلا كنا نصلي منذ 25 عاما في مسجد الجامع الشرعي وكان مسجد رحيما في هذه المدينه يقول على السنة اي حد انت محتاج تشوفه تروح بين المغرب والعشاء تجلس في الجامعة الشرعية تلاقي جلسات القرآن هذا يصحح وهذا يعلم وهذا يحفظ. افتقدنا هذه الجلسات بسبب هذا الطغيان المادي المعاصر الذي يحياه كل الناس كلهم على قدره. تمشيش مع حد هنا ولا فقير الا نقول لك العقارات والاراضي والابراج والقصه والحكايه وقليل من يذكرك بالله. كان الحكم القصري يقول اخواننا احب الينا من اهلينا. طب ليه؟ يقول اخواننا يذكروننا بالله واهلنا يذكروننا بالدنيا واليوم الكل يذكرنا بالدنيا. واذا رجل وجد رجل في طريق الله يرموه بايه؟ بالبلح خالي. الناس كلها بتتجمع حواليه ويقول لك احنا في دنيا لوقت قليل. إنا إلى ربك الرجع. الزكى الفطن العاقل اللي يعمل بالآخرة والآخرة خير منه. وأبقى أي واحد من في المسجد أكثر من في المسجد تعدى الأربعين. والإنسان بعد الأربعين بيبقى له سياسة مختلفة. تخيل ده بعد الخمسين وبيلعب وبعد الستين وبيلعب. أبعد احتباس الشمس أنا فرحان. أبعد الحناء الصن أنا تستوي. حتى إذا بلغ ما شوفه وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. مهم جدا اللي حس إن هو حتى من 40 يعمل تحديث يعمل تعديل. ما ينفعش تعيش الحياه اللي بتعيشها لابد ان تستقيم. فاستقم كما امرت. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله. بيوت الله لا يجلس فيها الا الرجال. ايه الدليل؟ قال الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال والرجال. إنما يعمل مساجد الله من الرجال. تخيل إلى بطولة كتاب الله وبص لنفسك وبص له وبص للي حواليك تعرف أنت في قد إيه من صفات الرجولة. الرجولة إنك أنت تستقيم على أمر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لها فيها بالغدو والآصال رجال. صفاتهم إيه؟ باللحظة وانت قاعد انت في كام واحدة من دول عشان تعمل تعديل عشان تاخد من الجمعة فرحة قصر يسمي حزاب الهدوء ولا صار رجال. رجال لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. أربع صفات في كام من أربعة واحدة أربعة صفر اعمل تحديد. وما جلس قوم في بيت الله
يتلون كتابا من الله. واقول دائما الاصل في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وعلاقات الناس بعضها النجاة. نفسي الاقي صاحب صديق صدوق يبقى ظاهر عند الكتابات ما يعنيش ولا يعمل عني. بدور عليه بقول ما فيش صاحب من صاحب. مش لاقيه، انا مش لاقي صاحب منه. اقول لك على صاحب من صاحب، وصاحب مش هيخونك وهيقف معاك عند الازمه. المصحف ليك يا سيدي. القران والصيام يشفعان للعبد يوم القيامه. يا رب حرمته النوم بالله فشفعني فيه. انا عايز صاحبه لمدة نصف ساعة من النوم. قبل ما انام اقول انا يا صاحب احتاجه في وقت ما، لازم احتاجه، لاني داخل القبر داخل، انا لازم احتاجه وعايز وقت معايا، مش عايز يوجعني ولا يكبر بيا. هو مش من صفاته كده، بس انا عايز اوثق علاقتي. خالتي بن الوليد لما حضرتني الوفاة جلس يبكي. قيل له ما يبكي؟ قال شهدت موقعك كذا وكذا، وما في جسمي الا موضع لرمق الروم او طعمه البساس، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير. لا نمت اعد الجبنان. ثم قال، نظر الى المصحف وقال، شغلنا عنك الجهاد، واحنا شغلنا عنك الجهاد. صديقي ده اكتر من نفسه. ساعة ما الباقة تخلص تحس ان انا مش عارف، لما انت تعبان لازم اخش على الباقة، لازم اخش على الفيس، لازم لازم. والمصحف هنكون اضطراب كبير. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتربصون بينهم، ايه الجزاء الا حفظتهم من ذلك وغشيتهم وذكرهم وذكرهم الله في من حين. تخيل ذكر في دخين ذكر في دخين عند الملائكه المقربون. مين يا رسول؟ مين؟ ربنا. ربنا يحكي لنا بغفله شديده ثم يقول اخيرا، ومن بقطع به علمه لم يسرع به نفسه. ابن مين؟ مش فاهمك. من اي حاله؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنفاق بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وينقسم الناس إلى شقيق وسعيد. يقول ابن الجوزي، يقوم الناس كلهم بصعيد وينقسمون إلى شقيق وسعيد، فقوم حل بهم الوعيد في النار، وقوم قيامتهم نزهة وعيد، وكل عامل يقترف من مشربه، من يعمل سوءا يجزى به، يا فاطمة اعملي، يا فاطمة خذي من مال المسجد، يا فاطمة اعملي، فأنا لا أملك لك من الله شيئا. قال ما لنا لنرى رجالا كنا نعدل لك شرفا. أتخذناه فكريا أم زادت عمل الأجساد؟ من بقى به عمله لم يسرع به نفسه. مجلس الإمام، مجلس المجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفلح اليوم من استعلى والوعيد يستعيد. من وحد غير يريد إحداث ثورة داخلية في نفوسه من في نفسه من كل أنا جاي وأنا مشتاق أسمع آيات الله. أنا نفسي أشعل بطاريات قلبي عشان أما أخرج بره المادة في الطغيان المادي، في التبرع، في الربا، في التكلم على الدينين، ألاقي عندي حاجة ترضيني. كتير من المسلمين يقولون لما بيقرا الكتاب في الجمعة يفكرني بواحد أخذ من عقد الدين، واحد إدى ابنه جهاز المحمول يشتري. فقال لي نوم الصبح لغز الجهاز شاحن البطاريه في الشرطه. طب ايه الواد طول الليل على الجهاز الشرطه وشرطه؟ قال لي يا حبابا اصل الايه؟ اصل الشاحن بيقضي. نفس الكلام ده دعوه المسجد وللاسف الشاحن نفسك لانك انت عارف اسمك بس دماغك مش معايا قلبك مش معايا ما تحبك خدمه ومشفق عليه عايزك تيجي الجمعه وانت مشتاق اقول لكم على حاجه انا مريض محتاج اروح الدكتور جنب البيت دكتور خالد مش شاطر انا ببحث عن دكتور ايه انا بصلي في مسجد خاطري الجمعه من يمني ما بستفيدش منه ما بيصحنيش ما بيشعلش ما بي حرك حاجتك الداخلي انا ما اقدرش اقع مع البيت مش لازم المسجد ده في البيت اصلي في المسجد اللي جنب البيت انا ما اقدرش اقع من ابحث عن خطيب ينعشني ينعش قلبي يفوتني اشوفه فين واروح اصلي معاه اما انا اقول ايه صلي فين ولا جنب البيت بس الخطيب ما بيفهمش منه حاجه تغير الجنبين ما هو لو بطل لو واحد مش كفتك هتروح له قاعد بعيد عشان مش كويس اما في الاخره لا يرضى بالدون ولا يرضى بالدون الا من كان يكون اللهم ارحم بنا صاحبنا صدق الاقدام وانصرنا على الخلق الكافرين اللهم انا نسالك على خير الامر صدق المكرمات حب المساكين ان تغفر لنا وترحمنا اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك خلقه حب عنه يطلب من الخير لا حب الا بالتقوى الرحيم نفعنا اياكم فينا بياسر في الحكيم ثم تسلم بشرف الله اللهم
وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فيما وجعل أجر العالمين. الله
القيام بطاعة الله عز وجل. عشان كده يقول لك مواسم الخير، إن انتهت تأدت إلى خير كان خيرا له، وكان علامة من علامات التوفيق في أداء العباد. يعني إنسان ذهب إلى الحج، رجع من الحج كان بيحلق دقنه خلاص انتهى مثلا، واحدة كانت كشفة وشها انتقبت مثلا، واحد كان حاطط اموال بنوك ربويه وجاي يطلعها، واحد اذى جيرانه، واحد كان بيعامل مراته وعياله وحش، واحد كان عده معاصي لا تعرف. فاتى من هذه المواسم، مواسم الخير، وكان افضل من ذي قبل فكان يذهب، فدي علامه التوفيق. اذا العبد قد انعم الله عز وجل عليه بنعمه استخدمها في مرض الله، قام بما اوجبه الله عز وجل عليه من الشكر، ده ضابط كلي في الدلاله على ايه؟ انك انت جعلت النعمه نعمه. لكن وارد بامرك وطالع